أحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الشرط الفاسد ومباحة الشرط الفاسد، وقال المصنف صفحة 89 مسألة في حكم الشرط الفاسد، قال: الكلام فيه يقع في أمور قدم البحث في الأمر الأول، وهو في حكم الشرط الفاسد من حيث وجوب الوفاء. وهنا قلنا أنه لا يجب الوفاء. نعم، قال المصنف يستحب لأنه مصداق الوعد، هذا من حيث حكمه التكليفي. أما من حيث حكمه الوضعي، فالشرط الفاسد يفسد العقد أو لا يفسد. قال المصنف لا يفسد، أتى بأدلة، وإن كان في آخر كلامه قال إن المسألة في غاية الإشكال. الأمر الثاني من هذه الأمور التي يتم بحث حكم الشرط الفاسد بها هو أنه لو قلنا إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فالعقد صحيح، أسقط الشارط شرطه بعد ذلك أم لم يسقط؟ فساد الشرط لا يضر بصحة العقد، فليبقى الشرط كما هو. لكن لو قلنا إن الشرط الفاسد مفسد للعقد، فالمفروض أن العقد إذا وقع مع شرط فاسد أن يقع فعلا فاسدا. هنا يقع السؤال، وهذا محل كلامنا، لو أن الشارط بعدما وقع العقد مشتملا على الشرط الفاسد محكوما بفساده أسقط شرطه، فهل يؤثر ذلك في صحة العقد؟ هل يعود العقد صحيحا أو لا يبقى على الفساد؟ قال المصنف إن العقد لا يصح بإسقاط الشرط، وذلك لأن المفروض أن العقد إن عقد على وجه فاسد، لأنه انعقد مشتملا على شرط فاسد، والمفروض أننا أثبتنا والكلام على هذا أن الشرط الفاسد في حكم الشرع مفسد للعقد، فالعقد الذي يقع مع شرط فاسد يقع فاسدا، فالعقد وقع على وجه فاسد، فإسقاط الشرط بعد ذلك الذي كان هو السبب ومنشأ السؤال هنا كما سترى في تقرير الوجه للقائل أو المحتمل لعود العقد صحيحا بإسقاط الشرط. الوجه أنه الشرط هو السبب، هذا الشرط الفاسد في فساد العقد، فإذا أسقطه كأن المانع من الصحة قد زال وارتفع. المصنف يقول وقع العقد على وجه فاسد وإسقاط الشرط بعد ذلك لا يجدي في تغيير العقد عما وقع عليه. قد يقول قائل بالصحة، ووجهه أنه إذا أسقط الشرط الفاسد لاحقا بعد وقوع العقد معه مشتملا عليه فقد وقع الآن التراضي على العقد المجرد عن الشرط، واضح؟ لأن المسقط لشرطه بلا إشكال رضي الآن من دونه، بس لا تقول لي والطرف الآخر واقف يقول لا والله لا أرضى إلا مع الشرط. المفروض أن الشرط فيه كلفة زائدة، على الطرف المشروط عليه أيا كان الشرط، وبلا إشكال هو يرضى من دونه. فإذا هذا مع أنه يمكن أن نقول أنه لا حكم بعد لرضاه وعدمه، لأن الإسقاط بيد المسقط حصرا. مثلا إذا كان لي عليك دين في ذمتك، فإذا شئت أسقطته ويسقط وإن لم تقبل، لا يتوقف على قبولك. إسقاط مثل الطلاق أشبه بإيقاع، أسقطه يسقط في أمان الله، لا يتوقف على قبولك. قد يقال هنا كذلك، إذا أسقط الشرط الذي هو حق لا في الأصل ولو عرفا، لأنه هنا فاسد ولا حكم له شرعا، لكن عرفان هو حق لا أخذه في عقده، إذا أسقطه سقط ولم يبقى إلا ذات المشروط، العقد المجرد. هو الآن هذا رضي بهذا وذاك تبعا له راض بهذا، إما لشهادة حاله إما لأن الإسقاط بيد هذا ويكفي فيه رضا، الآن يكون بحكم رضاهما مثلا. واضح كيف؟ على كل المهم أنه الآن بعدما أسقط يكون لهما تراض على ذات العقد، فنقول تراضيهما الآن على ذات العقد بحكم تراضيهما سابقا على ذات العقد، أي مقارنا للعقد، فكأنهما من الأول رضيا بالعقد المجرد. هكذا يقول المصنف، يرد على هذا يقول: التراضي إنما ينفع أولا فيما إذا وقع مقارنا للعقد. يعني خليني أولا أقدم لك مقدمة صغيرة، حاصلها أن الذي يؤثر عقد مع تراض، عقد مع تراضي، فلا عقد وحده بلا تراضي يؤثر، ولا تراضي وحده بلا عقد ينفع. ها؟ بناء على هذا، فالتراضي إنما ينفعك إذا وقع من أول الأمر مقارنا للعقد، تقول عقد على شيء وتراض على نفس هذا الشيء يؤثر، عقد بشرطه مع التراضي يؤثر. هذا واحد. اثنان، ثانيا، يؤثر وينفع التراضي في الموارد التي يفوت مقارنته إذا لحق، كما في مورد المكره يكره على العقد، فحين العقد ليس يعقد عن طيب نفس ورضا، فالتراضي غير موجود. لكن بعد ذلك عندما ارتفع الإكراه ربما رضي، فإذا رضي أقول رضا لاحق، لا أسميه إجازة، ومن يجيز فعل نفسه؟ ها؟ الإجازة تتعلق بفعل النفس، الإجازة تتعلق بفعل الغير، أما فعل النفس فيتعلق به رضا النفس، طيب النفس. ها؟ إذن إذا ارتفع الإكراه عن المكره فرضي، تقول الآن عقد مع رضا ولو أن الرضا لاحق، أو إذا كان الذي أوقع العقد غير المالك كما في الفضولي ثم سئل المالك لاحقا فرضي، وهذا ما نسميه الإجازة، فتقول أيضا عقد الآن لاحقه الرضا وبالرضا ينتسب إلى المالك، فيصير عقدا للمالك عن رضا. هكذا ينفعك الرضا والتراضي بأن يتم معه العقد السبب المؤثر، يعني بأن يكون إلى جانبه عقد مقترنا أو لا متقدما مثلا كما في المثال الثاني. المهم أن يتم هذا المركب من العقد مع الرضا، إما بالاقتران وإما بالتتابع والتلاحق، أولا عقد ثم رضا، ها؟ حينئذ يكون هناك عقد ورضا. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، من قبيل الأول ولا من قبيل الثاني. أما لا نريد أن نفصل أنه ليس من قبيل الأول ولا من قبيل الثاني، لكن نقول ما يتضح منه أنه ليس من أي القبيلين، لأن في فرض ما نحن فيه قد وقع عقد على شيء عن تراض، وهو العقد المشروط، لأن هذا المفروض عقدنا بالشرط الفاسد وأنت كنت راضية، إذن وقع عقد على شيء وهو الشرط عن تراض على هذا العقد بالشرط. الآن ولاحقا وبعدما حكم بفساده، لما فيه من وجه الفساد من اشتماله على المفسد، يراد تغيير ما وقع بأن يتراضى لاحقا على ذات العقد، تتراضى لاحقا على بالإسقاط، قلنا في تقرير الوجه يصير بالفعل لاحقا هناك ماذا؟ رضا على ذات العقد، فنقول رضاهما اللاحق بذات العقد كرضاهما السابق، أليس هكذا قلنا؟ إذن وقع عقد على شيء عن رضا على هذا أو بهذا الذي وقع العقد عليه، وهو الشيء المبيع مثلا بالشرط كذا مقيدا بالشرط، هذا وقع العقد عليه وهذا كان التراضي عليه، وهذا وجه فاسد ولأجل حكم بفساد العقد، لكن يراد لاحقا تغييره بإيقاع تراض لاحق على ذات العقد بعد إسقاط الشرط، وهذا لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا تراض مجرد عن العقد، تراض الآن لكن لا عقد له، هذا تراض على ذات ما عقد عليه، لكن العقد وقع على المبيع مع الشرط، فهذا تراض مجرد عن العقد ولا ينفع، والعقد الذي معه تراض سابقا مفروض أنه مبتلى بوجه فاسد، إذن ذاك وقع على وجه الفساد وهذا لا ينفع لأنه مجرد. واضح كيف؟ إذن يكون هذا تراضيا على شيء لم يعقد عليه، لأن تراضى من دون الشرط ولم يعقد على المجرد عن الشرط، وما عقد عليه وهو العقد السابق هو كذا مشروطا بالشرط، واضح؟ وذاك التراضي ليس عليه، فلم يجتمع من هذا التراضي والعقد شيء مركب على شيء واحد ليقال بتصحيحه وتأثيره، ليس لهذا التراضي عقد يتم به المركب المؤثر، لأن الموجود عقد واحد لم يقع على ذات ما وقع عليه التراضي اللاحق، فالتراضي اللاحق لم يقع على ما وقع عليه العقد السابق، وليس هناك عقد آخر، فهو تراض مجرد عن العقد، التراضي المجرد عن العقد لا يؤثر. هذا تقريبا خلاصة ما يريد أن يقوله، ومع ذلك يقول تجد أن العلامة يظهر منه في بعض مواضع من التذكرة التردد في فساد البيع وعدم الجزم بالفساد إذا أسقط الشرط الفاسد، لأنه هكذا قال، قال يشترط في العمل الذي يشترطه المشتري على البائع أن يكون جائزا محللا، فلا يصح أن يشترط في شرائه منه العناب أن يعصره البائع خمرة، أشتري منك هذا العنب بشرط أن تعصره لي خمرة، هذا لا يجوز، إذن شرط فاسد يحلل الحرام. طيب هذا لا يجوز، جزم من جهة الشرط فقال هذا الشرط لا يجوز وبالتالي فاسد، لكن في البيع ماذا قال؟ استشكل، هل هذا البيع فاسد أو لا؟ استشكل، وذكر أن منشأ الإشكال والتردد في فساد البيع المشروط فيه ما ذكر من الشرط الفاسد ذكر هكذا أن المانع من صحة البيع هو وقوع هذا البيع على الشرط الفاسد. ما الذي أفسد البيع؟ اشتماله على الشرط الفاسد، وهذا هو المانع من الصحة. ولولا هذا كل شيء يعني كان يقود إلى الصحة، بمعنى أن المقتضي للصحة موجود، عقد بين طرفين بالغين عاقلين بالصيغة كذا مضبوط من جهة كذا، لا جهالة لا إلى آخره، هذا كله مفروض. عندما تحدث عن أن الشرط الفاسد يفسد العقد، فلا يكون في الفرض جهة إشكال وفساد في العقد من أي جهة أخرى، فقط الشرط فاسد. إذا المقتضي للصحة موجود، لكن هذا هو المانع. طيب هذا المانع بإسقاط الشرط لاحقا يزول ويرتفع، فمن هنا وجه القول بصحة البيع بعد إسقاط الشرط الفاسد. طيب لكن من جهة أخرى وجه احتمال الفساد ما أشار إليه المصنف من أن البيع قد وقع من حيث اشتماله على الشرط الفاسد على وجه فاسد، وقع محكوما بالفساد من قبل الشارع، فلا يقف على شيء، يقع فاسد انتهى. إذا وقع فاسدا فلا يغيره إسقاط الشرط لاحقا عما وقع عليه، عقد حكم الشارع بفساده وانصرف، الآن تسقط الشرط، ليس هناك من يصححه، لكن انتهى الأمر. واضح؟ وفي آخر كلامه لخص منشأ الإشكال بهذه العبارة التي حاصلها أن اقتران البيع بمثل هذا الشرط الفاسد هل ينتج فساد البيع من أصله بحيث لا يقف على شيء خلاص انتهى الأمر، إذن فلا يغيره بعد ذلك شيء حتى إسقاط الشرط الذي كان هو السبب في الفساد، هذا وجه الفساد. أو أن وقوع البيع مشتملا على الشرط الفاسد ينتج وقوعه موقوفا مراعا لا فاسدا من أصله، فعلا في ظاهره تقول هكذا، إذا بقي هكذا فهو فاسد، لكن جزمية الفساد وحتمية الفساد على كل حال مراعاة بأن لا يرضى بعد ذلك صاحب الشرط من دونه، فإن رضي من دونه وذلك بإسقاطه يحكم بصحته، وإن لم يرضى حينئذ يصير الحكم بالفساد فعليا بتيا. كيف الفضول يقف على الإجازة؟ تقول صحيح بمعنى قابلية الصحة، قابل لأن يصير صحيحا بلحوق الإجازة، لا أنه صحيح مؤثر فعلا، فإن عقد الفضول لا يؤثر حتى تلحقه الإجازة، فإذا قيل عقد الفضول صحيح فمعنى الصحة هذه القابلية مقابل البطلان وعدم القابلية رأسا كأنه لم يكن. هنا هكذا، هل هذا يقع باطلا كأنه لم يكن خلاص أو لا يقع قابلا للفساد والبطلان كما أنه قابل للصحة؟ فإن رضي صح، وإلا استقر الفساد والبطلان. هكذا لخص كلامه. إذن هو لم يجزم بفساد البيع، بل جعل فيه إشكالا واحتمالا، وإن كان جسم بفساد الشرط. لكن المصنف بعد هذا الكلام من الشيخ يقول الذي فهمناه من الضوابط والأدلة هو الاحتمال الأول في كلام العلام الأخير، يعني أنه ينتج فساد العقد من أصله بحيث لا يقبل التغير والتصحيح. وأما ما ذكره العلامة أخيرا من احتمال وقوع العقد موقوفا فإن رضي صح وإلا استقر الفساد، فهذا لا نعرف له وجهان. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثاني. قال: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد، لكن على القول بإفساد الشرط الفاسد للعقد، وإلا على القول بأنه لا يفسد فالعقد صحيح، أسقط أو لم يسقط، فعلى القول بإفساده لم يصح بذلك الإسقاط العقد لانعقاده بينهما على الفساد، فلا ينفع إسقاط المفسد في تغيير عما وقع عليه. يعني مثلا أشبه شيء بأن تقول وقع العقد مثلا ها مع عدم القدرة على التسليم ويقع فاقدا للشرط فيقع فاسدا، تقول بعد ساعتين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى يوم تجددت القدرة على التسليم، تقول يصبح العقد صحيحا. واضح؟ المانع عن صحته كان وجود عدم القدرة، الآن القدرة أصبحت موجودة وارتفع المانع. هل يقول قائل مثلا خلص هذا وقع حين وقع فاسدا فلا يقبل التصحيح؟ ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي إنما حصل على العقد المجرد عن الشرط، التراضي يعني اللاحق بالإسقاط، على العقد المجرد عن الشرط، فيكون هذا اللاحق كتراضيهما على العقد المجرد حال العقد، فيكون عندي عقد وتراض. واضح؟ يقول: وفيه أن التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد، يعني إما كان تراضي وقع مع العقد لا لاحقا وتقول هذا كالمتقدم المقارن، لا، وقع واقعا وحقيقة مع العقد ومقارنا، أو لحق العقد السابق سواء بصورة الرضا كما في المكره أو الإجازة كما في الفضولي. لذلك يقول: كما في بيع المكره والفضولي. أما إذا كان العقد وقع مع رضاه وانتهى وكان على وجه فاسد ثم طرأ رضا جديد على غير ذلك، أما إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع. ليش؟ لأن متعلق الرضا لم يعقد عليه ومتعلق العقد لم يرضى به. ستقول لي متعلق العقد رضي به برضا سابق، أقول لك المفروض أن العقد مع الرضا الذي كان معه سابقا وقع فاسدا، فهو مع ذاك الرضا لا يؤثر، فاسد. واضح؟ نريد أن ننظر إلى العقد بالقياس إلى الرضا الجديد، نقول هذا الرضا الجديد هو رضا وحده ولم يقع العقد على متعلقه، رضي بشيء وقع العقد على خلافه، وعقد على شيء وقع الرضا على خلافه، لم يجتمعا على شيء واحد، عقد على البيع مع الشرط مثلا رضي بالبيع من دون الشرط، هذان عقد ورضا لا يؤلفان سببا تاما. ويظهر من بعض مواضع التذكرة التردد في الفساد بعد إسقاط الشرط. قال: يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللا، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمران لم يصح الشرط والبيع على إشكال. ها؟ قد تقول لم يصح الشرط والبيع على إشكال، يعني فيهما لم يصحا على إشكال، يعني في الاثنين متردد. بحسب الظاهر ليس هكذا. من جهة جزم يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللا، وهذا معلوم من موارد أخرى أيضا أن اشتراط المحرم يعني اشتراط يعني شرطا يحلل الحرام، والأخبار والإجماع واضحان على أن شرط ما يحلل الحرام شرط فاسد. ثانيا بعدما ذكر الإشكال ذكر منشأ وليس يتناول منشأ الإشكال إلا العقد ولا يجيء في الشرط كما سيتضح. انظر: والبيع على إشكال ينشأ الإشكال من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع، والرضا بالبيع خاليا عن الشرط، والمفروض هو المانع من صحة البيع، فيزول بذلك المانع فيصح، يعني البيع مش شرط، أما الشرط ففاسد، لكن يزول أسقطه، مش أنه يصير صحيح، أسقطه فيصير البيع صحيحا، أما الشرط ففاسد على كل حال. ومن اقتران البيع بالمبطل فالبيع فاسدون، واضح؟ وبالجملة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله، بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا، لأنه فساد فعلي انتهى، أو يثمر إيقاف البيع بدون الرضا، يقع موقوفا، فإن لم يرضى بدونه بطل، وإلا أي إن رضي بدونه بدون الشرط صح. هل يثمر هذا أو ذاك؟ نظر من الوجهين، ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاف، لا نعرف إلا احتمال الفساد فعلا. هذا الأمر الثالث، محل الكلام هنا عدم ذكر الشرط في متن العقد، فإن الشرط الفاسد إذا قلنا إنه مفسد للعقد فالقدر متيقن من ذلك هو ما لو ذكر في متن العقد، باعتبار ما تقدم سابقا في الشرط الصحيح أنه هل لا بد من ذكره في متن العقد أو يجوز أن يتبانى عليه فيتقدم ذكره والكلام فيه قبل العقد ويوقع العقد عليه، هكذا ذكرنا في الصحيح، فقد نقول يعتبر ذكره في متن العقد، إذن تقدم ذكره على العقد مع عدم التصريح به في متنه لا يؤثر. قب لا يؤثر في انعقاد العقد مع الشرط في الصحيح، وكذلك لا يؤثر في انعقاد العقد مع الشرط في الفاسد، لذلك القدر متيقن فعلا بناء على هذا الخلاف أن الشرط المفسد للعقد هو ما يذكر في متن العقد، أما إذا لم يذكر فيه بل تقدم ذكره قبل العقد ثم أوقع العقد مبنيا عليه، فهل هذا مثل المذكور في متن العقد في أنه ينعقد العقد معه فيفسده أو لا؟ فلا. قال الشيخ المصنف وجهان بل قولان يرحمكم الله مبنيان على ذاك الخلاف، بمعنى أنه هل الشرط الذي لم يصرح به في متن العقد وإنما بني العقد عليه بناء، هل هو في التأثير كالشرط المصرح به أو لا؟ إن قلت نعم فكما يكون الشرط الصحيح مؤثرا في العقد وينعقد العقد معه وإن لم يصرح به، كذلك يكون الشرط الفاسد مؤثرا فيه وينعقد العقد معه وإن لم يصرح به، فتقول هنا بالفساد والبطلان لأنه وقع مع شرط فاسد. أما إذا قلت لا تقدمه لا يؤثر، العبرة بالتصريح به في متن العقد، إذن ذكره سابقا كعدمه ولا يقع العقد مشروطا بشرط فاسد حتى يقال يفسده، بناء على أن الشرط المفسد الشرط الفاسد مفسد للعقد، فقولان من هذه الجهة. إذن فإن قلنا كما قال المشهور وهذا الذي تقدم من المصنف في بحث الشروط في الشرط الثامن في الصفحة 54 من هذه الطبعة، أن الشرط المتقدم لا أثر له ولا حكم له، فاللازم القول هنا إنه لا يضر بالعقد ولا يفسد معه العقد، وإن قلنا إنه أي شرط متقدم كالمصرح به في متن العقد له حكمه وله تأثيره، فكما أنه لو ذكر في متن العقد وكان صحيحا كان مؤثرا وكان العقد مشروطا، كذلك الآن العقد مشروط لكن بشرط فاسد، والشرط الفاسد مفسد للعقد، فينبغي أن نقول بفساد العقد هنا تماما كما لو صرح به في متنه. هذا يقول: ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك في مسألة ما لو باعه شيئا فاشترط عليه أن يبيعه إياه، هذه التي قلنا فيها إنها تستلزم الدور أو ليس فيها قصد إلى البيع وإلى النقل حقيقة، لأنه يقول أبيعك بشرط أن تبيعني، يعني بمجرد أن أبيعك لابد أن ترجعه، هذا حقيقة غير قاصد لإخراجي عن ملكه ونقله عنه. في هذه المسألة في المسالك يظهر من الشهيد قول ثالث غير القولين اللذين قدمناهما. هذا القول الثالث هو بالتفصيل، فهو أولا جزم بأنه إذا ذكر الشرط في متن العقد فإنه يستلزم فساده، هذا طبعا بناء على الكبرى وأن الشرط الفاسد مفسد للعقد. ثم بعد ذلك قال: إن لم يذكر في متن العقد بل كان تقدم عليه، فتارة يتقدم قصدا وإضمارا، ها يعني لا يتلفظان بالشرط لكن هو من قصدهما، كيف يكون هذا؟ يعلم من كلام سابق توافقا تكلما كذا مثلا، ها قديم أحب كذا أريد لو أنني بعتك، لو أنه صار فرصة وبعتك سأبيعك على أساس كذا حتى تستفيد حتى كذا، ها بعد لا يتكلمان لا في بيع فعلي ولا في شرط فعلي. ثم جاء وقت الكلام في البيع الفعلي، قال أريد أن أشتري منك بعد أيام بعد شهر هذا كذا أحتاجه، قال نعم لا مانع، كم تريد؟ كذا لا كذا، طيب توافق على شيء، هذه مقاولة لم يذكر فيه الشرط، لكن على الكلام السابق هو الآن مثلا مضمر مقصود من دون تلفظ، لا من دون تلفظ في متن العقد، هذا فرغنا عنه، حتى قبل العقد لا تلفظ، واضح؟ وأخرى يتقدم قصدا ولفظا، قبل العقد يتكلمان بالشرط ويتشارطان ويبنيان على أن العقد سنوقعه على هذا الأساس فقط من دون ذكره في متن العقد. ففي الأول يعني إذا كان يضمر إضمارا فقط من دون لفظين فهذا يقول أيضا لا يضر بالعقد، لا أيضا الأول قلنا بالفساد، هذا لا يضر بالعقد أن مجرد الإضمار لا حكم له جزما، مجرد أن لنا قصدا إلى الشرط من دون تلفظ به حتما لا حكم له ولا يصير العقد مشروطا أو مبنيا به، واضح؟ وأما إذا كانا قبل العقد قد شرطا باللفظ تلفظا به، هنا التفصيل، ها يعني أولا إذا صرحا به في متن العقد فهو مفسد حتما، ثانيا إذا تقدم على العقد بمجرد النية والإدمار فهو لا أثر له جزما، إلى الآن ما قلنا بشيء جديد، هذا واضح لا أثر له جزما، الأول بناء على أن الشرط الفاسد مفسد أيضا واضح فإنه القدر متيقن فصح به في متن العقد. الآن يبقى ما بين هذين وهو ما لو لم يصرح به في متن العقد لكن لم يكن محض إضمار بل تلفظ به قبل العقد، هنا فصل قال: مرة يشترطان هذا الشرط المتقدم باللفظ عن علم بفساده وأخرى عن جهل بفساده، فإن كانا شرطاه عن علم بالفساد فهذا لا يؤثر في العقد. لماذا؟ لأن العالم بالفساد شرط، فالحديث عنه كشرط لغو، ودعوى أنني أرضى بعقد مع هذا الشرط لا معنى له. أنك تعرف أنه فاسد ولا حكم له في الشرع، لن ينفعك. إذن يكون الرضا ماذا؟ سنناقش في هذا لاحقا، ولكن تصوره الآن. يكون الرضا الآن ماذا؟ على ذات العقد. واضح؟ فإذا كان على ذات العقد، خب الشرط فاسد، العقد حاصل، وذات العقد عليه رضا، إذن ليس الرضا على العقد مع الشرط حتى يفسد به. وإذا فسد الشرط تقول لا رضا على ذات العقد، لا، الرضا على ذات العقد، والواقع عقد مع شرط لكن فسد شرطه ولغى، إذن العقد والشرط، العقد والرضا توافقا. واضح؟ العقد فسد الشرط منه وزال، الرضا واقع على ذات العقد، فهناك عقد ورضا على ما وقع عليه فيؤثر. وإن كانا عندما شرطاه باللفظ قبل العقد شرطاه جهلا بتأثيره، جهلا بفساده وعدم تأثيره، فهنا يقول اتجه الحكم بإفساده للعقد، لأنه مع الجهل بإفساده، مع الجهل بفساده، يبنيان على أنه شرط معتبر مؤثر كسائر الشروط، ويتراضيان على العقد مع هذا الشرط الذي بزعمهما باعتقادهما صحيح. لأن الجاهل بالفساد ماذا يبني؟ أن هذا شرط صحيح مؤثر، فيكون كما في موارد الشرط الصحيح الرضا على العقد مع الشرط. واضح؟ فإذا كان الرضا على العقد مع الشرط وتبين فساد الشرط، فنقول الرضا الآن غير موجود. لماذا؟ لأنه وقع على العقد مع الشرط وقد زال الشرط بالفساد، فبقي ذات العقد، لكن ذات العقد لم يقع عليها رضا. واضح؟ فيكون فاسدا. هذا قلنا من عبارته في مواضع في مسألة من شرط، من باع شيئا وشرط أن يبيعه إياه. وأيضا يقول يظهر ذلك في باب المرابحة، هناك عبارة المحقق، المسالك شرح على الشرايع، للمحقق في متن الشرايع هذه العبارة في المسألة المفروضة نفسها، يعني لو باعه الشيء واشترط أن يبيعه، لكن في باب المرابحة ذكر هذا. قال المحقق لو كان من قصدهما ذلك، يعني أن يبيعه عليه، ها؟ واضح؟ شرط أن يبيع عليه، لو كان هذا فقط من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره، بعد تفسير كره يعني العقد، العقد بهذا الشرط مكروه إذا لم يشترطاه لفظا، إذا اشترطاه لفظا فاسد. واضح؟ لكن إذا اشترط، إذا اشترطاه لفظا فاسد، لكن إذا لم يشترطاه لفظا مكروه، مكروه يعني صحيح، واضح؟ صحيح لكن معه كراهة. بعد هذه العبارة قال صاحب المسالك مقصود المحقق لم يشترط لفظا، يعني في نفس العقد، لا لم يشترط لفظا مطلقا، يعني حتى ولو قبل العقد، إذا لم يشترط لفظا في نفس العقد. هذا الذي يعني شوف، إذا لم يشترط لفظا مكروه، مفهوم هذا ماذا؟ إذا اشترط لفظا فاسد. واضح؟ ما المقصود باشترطا لفظا الذي يفسد معه؟ يقول في متن العقد، أما شرطه لفظا قبل فلا عبرة به. واضح؟ طيب، إذن فما ذكر المحقق من عدم شرطه لفظا، هذا لا يقصد به عدم اللفظ مطلقا حتى قبل العقد، يقصد به عدم اللفظ في متن العقد. طب لو ذكره باللفظ قبل العقد يقول هذا لا عبرة به، يعني يكون كمجرد قصدهما للشرط من دون تلفظ. هكذا فسره. ثم هذا كله ليس محل الشاهد، استدرك عليه فقال نعم لو كذا، وحاصل كلامه الاستثناء من قوله إن ذكره قبل العقد لا عبر به. الآن قال مقصوده أن يذكر في العقد فهذا يفسد، وأما إن لم يذكر وإن ذكر قبله فهذا لا عبر به. استثنى، قال هنا استثنى صورتين، الأولى إذن يصير كلام هكذا، إن ذكره قبل العقد فلا عبر بذلك ولا يفسد معه إلا في صورتين، الأولى أن يتلهى ويتوهم لزوم هذا الشرط المذكور، الشرط المذكور الذي تلفظ به قبل العقد يبنيان على لزومه، يعني كونه مؤثرا واضح صحيحا مثل الشرط المذكور في العقد، يعني من جهة الذكر، من جهة الذكر ومحل الذكر صحيح، وإلا فهو مفروض أنه شرط فاسد من جهة أخرى. أن يكون وهما يشهلان الفساد، لكن بنيا على أن تقدم ذكر الشرط على العقد مثل التصريح به في متن العقد، هكذا الفرض. إذا بنيا على هذا يقول حينئذ يمكن أن يحكم بما بالفساد. الصورة الثانية المستثنات أنه تقدم ذكر الشرط قبل العقد ويعرفان أنه لابد من ذكره في متن العقد، لا يتوهمان لزوم ما تقدم وصحته والاستغناء عن ذكره في المتن، ونويا أنه إذا صار في مقام العقد يذكرانه، لكن لما صار في مقام إيقاع العقد نسي أن يذكر الشرط. يقول هنا أيضا يتجه الحكم بالفساد. هكذا استثنى. ثم بعد ذلك حكى اعتراضا من البعض على المحقق مع جواب على هذا الاعتراض. الاعتراض هو على قول المحقق أنه لو لم يشترطاه لفظا كره. ماذا فسرنا؟ قلنا عقد صحيح لكن مكروه. محصل الاعتراض ماذا؟ قال في الاعتراض المفروض على هذا التقدير خلو العقد من ذكر الشرط، إذن العقد وقع على المعنى المجرد عن الشرط. طيب إذا كان هكذا نقول من جهة أخرى العقد وقع مبنيا على الشرط، ها؟ يعني من جهة الشرط لم يذكر في متن العقد، لكن من جهة أخرى تقدم ذكره وبنيا العقد عليه بحسب الفرض، فالتراضي بمع مع ملاحظة هذا الشق الثاني وهو أنما بنيا العقد على الشرط، التراضي وقع على العقد المشروط، لكن ذات العقد اللفظي وقع على ما؟ على مضمونه من دون الشرط، لأن العقد اللفظي لم يذكر فيه الشرط والمؤثر في الشرط ذكره في متن العقد، فالعقد وقع على المضمون مجردا من الشرط، لكن الرضا بحسب ما بنيا العقد عليه وما كان من قصده ما وصرح به قبل العقد وقع على العقد على المضمون المشروط، فما وقع من عقد لم يرضى به ولم يكن من قصدهما، والرضا عين القصد أو ملازم له، قاصدين لهذا راضيين به، ما وقع عليه العقد لم يرضيا به ولم يقصده، وما قصده ورضي به لم يقع عليه العقد، والعقود تتبع القصود فيحكم بالفساد. هنا كيف تقول مكروه يعني صحيح؟ هذا هو الاعتراض. الآن جواب الاعتراض الذي ذكره في عبارة مشوش وقليلون من فهموها ونحن ممن لم يفهمها، واضح؟ لكن نذكر فيها احتمالات، احتمالين اثنين مثلا، هذا غدا. قال: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك بناء على أن الشرط الفاسد مفسد؟ إذا الشرط الفاسد غير مفسد، هو التصريح به في متن العقد لا يبطل فضلا عن التقدم. أم لا؟ وجهان بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد، يعني وعدمه. فإن قلت الشرط قبل العقد مؤثر كالشرط في العقد، إذن هذا أيضا مؤثر فيؤثر الفساد، وإن قلت لا فلا، فيكون العقد صحيح. لذلك قال: فإن قلنا بأنه لا حكم للشرط المتقدم كما هو ظاهر المشهور وقد تقدم في الشروط لم يفسد، وإلا بأن قلنا له حكم ويؤثر وهو كالمصرح به فساد. ويظهر من المسائل كنا قول ثالث، قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع، واضح؟ ما هي المسألة؟ اشتراط بيع المبيع من البائع، بائع يبيعك ويشترط عليك أن تبيعه منه، يعني عليه. ها؟ طيب، المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسه ما ذلك مجرد إضمار ولم يشترطه باللفظ لم يضر، أصلا لم يشترطه باللفظ أصلا حتى قبل العقد لم يضر، لن يجي الفرض الثاني. ولو شرطاه باللفظ قبل العقد لا محض الإضمار، أضمراه وشرطاه باللفظ لكن قبل العقد لفظا، فهذا الذي هو فيه التفصيل. إذا ما صرح به في متن العقد مفسد حتما، ما أضمر إضمارا فقط لا يضر، ما قدم على العقد باللفظ يقول: فإن كانا يعلمان بأن الشرط المتقدم لا حكم له فهذا الشرط لا أثر له ولا يفسد، وإلا بأن كانا يجهلان يعني يبنيان على الصحة وأنه مؤثر اتجه بطلان العقد كما لو ذكره في متنه. لماذا؟ إنه لما بنيا على الصحة لم يقدما إلا على الشرط ولم يرضيا إلا بالعقد مع الشرط، لكن ولم يتم الشرط لهما فيبطل العقد لأن ذات العقد غير مرضي بها، واضح؟ وفي باب المرابحة بعد ذكر المحقق في المسألة المذكورة نفسها اشتراط أن يبيعه على البائع، أنه لو كان من قصده ما ذلك الشرط ولم يشترطاه لفظا كره، يعني وصح العقد. قال في المسالك: مقصود لم يشترطاه في نفس العقد، هذا الذي نفاه حتى يصح، بمعنى أن الذي يفسد ذكره في متن العقد، فإن لم يشترطاه في متنه هنا كره وصح، فلا عبرة يعني في تأثير الفساد في بشرطه قبله، واضح؟ إذن ذكره لفظا قبله لا يؤثر الفساد. نعم يستثني من هذا صورتين، ذكره قبله باللفظ لا يؤثر الفساد إلا لو توهم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله، هنا اتجه الفساد. ثم حكى اعتراضا على المحقق قدس سره وجوابا عنه بقوله: قيل عليه، أورد عليه، إن مخالفة القصد لللفظ تقتضي بطلان العقد، في اللفظ وقع العقد ماذا؟ من دون الشرط. لماذا؟ لأن المفروض أنه لم يذكرها في متنه. طيب من حيث القصد بنيا العقد على الشرط لأنهما قدما ذكره قبل العقد، فاختلف القصد مع اللفظ، لفظ يعني العقد، العقد ليس على حسب القصد مع أن العقود تتبع القصود، إذن تقتضي بطلان العقد لأن العقود تتبع القصود، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقاسط، والحمد لله رب العالمين.